بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله عز وجل يجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مغفورا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة والأخوات، كنا قد توقفنا في الدرس السابق عند باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزع، وعند حديث سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعرضها عليه ويعيد له تلك، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، وأبى يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله تعالى في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ولمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه وفيه: لولا، يقول أبو طالب، لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. فأنزل الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. هذا الحديث كما تعودنا نتحدث عنه من أربعة محاور: من محور ترجمة لراوي الحديث، ثم بعد ذلك نأخذ تخريج الحديث، ثم بعد ذلك نشرح ألفاظ الحديث، ثم بعد ذلك نأخذ الفوائد على هذا الحديث. إذا أردنا نتكلم عن ترجمة راوي الحديث، فإن سعيد المسيب روى هذا الحديث عن أبيه، وهو المسيب بن حزن ابن أبي وهب ابن عمرو القرشي المخزومي، يكنى أبا سعيد، وهو والد سعيد المسيب الفقيه المشهور المعروف الذي هو معروف من السلف رحمه الله. هاجر، وكلامه على المسيب ابن حزم أبو سعيد، هاجر المسيب مع أبيه حزم إلى المدينة، وكان المسيب ممن بايع تحت الشجرة، وشهد اليرموك بالشام، روى عنه ابنه سعيد المسيب. المسيب ليس من المكثرين من رواية الحديث، روى عنه سعيد المسيب. هذا الحديث الذي معنا لم يروه عن المسيب إلا سعيد، ابن سعيد. وابن سعيد، هذا الكلام على المسيب، ما تقدم هو الكلام عن المسيب، لكنه ليست له شهرة ولم يروي كثير من الحديث. أما ابن سعيد فهو علم من أعلام السلف رحمه الله، وهو فقيه، بل يقال له فقيه الفقهاء على وقته في المدينة النبوية، على صاحبها أفضل صلاة وأزكى تحية. وكان يفتي سعيد المسيب، وهم كبار التابعين، كان يفتي وكبار الصحابة لا زال موجودا، وروى عن عدد كبير من الصحابة البارزين، وهو علم من أعلام السلف في العبادة والفقه، وهو القائل، ومقولته مشهورة، وهو القائل: ما فاتتني التكبيرة الأولى منذ 50 سنة، وما نظرت في قفا رجل في الصلاة منذ 50 سنة. يعني ما رأيت رجل يصلي أمامي، ما نظرت إلى قفا رجل منذ 50 سنة. هذا يفيد ماذا؟ أنه في الصف الأول دائما. ويقول: ما فاتتني تكبيرة الإحرام منذ 50 سنة. وجاء في بعض الأقوال أنه منذ 40 سنة. وهذا الأثر أو هذه المقولة المشهورة أثرت عن سعيد المسيب وعن غيره، نقلها عن سعيد المسيب، يعني أهل زمانه شهدوا له بذلك أنه ممن ماذا؟ ممن لا تفوته تكبيرة الإحرام. وهذا يدل على عظم اجتهاده في العبادة. تأملوا في السابق لم يكن عندهم الميكروفونات والأجهزة المتطورة التي تدعو الناس في الأذان وفي الإقامة وفي القراءة وفي غير ذلك، ومع ذلك نجدهم ضربوا أروع الأمثلة في ماذا؟ في المحافظة على ماذا؟ على العبادة. وسعيد هذا سعيد المسيب حج 40 مرة، وكما تقدم يعتبر سيد العلماء وسيد الفقهاء، ويقال له فقيه فقيه الفقهاء. متى ولد سعيد هذا؟ ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وكان سعيد هذا لا يقوم للسلاطين ولا يدخل عليهم، بل أنه لا يأخذ من عطاياهم ولا يقترب منهم، حتى أنه جاءه عبد الملك ابن مروان وهو والي المدينة في وقته يطلب منه يد ابنته، ابنة من؟ ابنة سعيد المسيب، فأبى أن يزوجها إياه، وزوجها لفقير من فقراء المدينة يقال له عبد الله بن أبي وداع. ومن هذا الموقف وغيرها من المواقف أصبحت العلاقة بينه وبين الحكام يشوبها شيء من التوتر، حتى توفي رحمه الله رحمة واسعة. إذا أردنا نتحدث عن تخريج هذا الحديث، فإن هذا الحديث كما هو معنا في الشرح رواه مسلم، وأخرجه البخاري أيضا، وأخرجه النسائي، وأيضا أخرجه أخرجه النسائي. وأما حديث أبو هريرة وحديث أبي هريرة الذي في الرواية الأخرى فإنه ممن فرد به مسلم عن البخاري، وأخرجه الترمذي أيضا. أما نأتي لشرح ألفاظ الحديث، فإن المسيب ابن حزم قال لما حضرت أبا طالب الوفاة، لما حضرت أبا طالب الوفاة المقصود بها لما بدأت معه مقدمات ومرض وتعب وجهد الوفاة، وهذا قبل الغرغرة وقبل النزع، قبل الغرغرة وقبل النزع، لأنه حين الغرغرة وحين النزع لا تقبل التوبة ولا ينفع الإسلام حينئذ لو أسلم، لأن الله عز وجل يقول وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. أبو طالب، من هو أبو طالب؟ أبو طالب هو عم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، اسمه عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو والد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد سد أذى كثيرا من أذى قريش عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وتحمل شيئا كثيرا، عمه تحمل شيئا كثيرا على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حتى ظهرت دعوة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ولكنه أبو طالب مات وهو لم يسلم. حتى سئل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سوف يأتينا إن شاء الله تعالى في بابه، سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل نفعت أبو طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وجاء في رواية أخرى تحت قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، ولا شك إذا كان يغلي الدماغ فما دون الدماغ من باب أولى. وهذا لماذا؟ هذا بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له، لأنه كان يغضب للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسد أذى كثيرا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل على أبي طالب، على عمي أبو طالب، أبي طالب، وجد عنده أبو جهل وهو عمرو بن هشام، ووجد عنده عبد الله بن أبي أمية. هذا عبد الله بن أبي أمية اسمه عبد الله بن المغيرة، عبد الله بن المغيرة بن ابن عمرو ابن مخزوم، وهو أخو أم سلمة. أم سلمة من؟ زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عبد الله بن أبي أمية أسلم فيما بعد، وأسلم عام الفتح، وشهد غزوة حنين وقتل استشهد فيها. وأما الآخر وهو أبو جهل فقد مات على الكفر، وهو رأس من رؤوس الكفر والطغيان. النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. جاء عند البخاري كلمة أحاج بتشديد الجيم، والأصل أنه حاجج لك به عند الله. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعيد له تلك المقالة، أي يكررها عليه ويعرضها عليه مرة أخرى وثانية وثالثة. وجاء في بعض النسخ يعيدان له تلك المقالة، يعني أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، أنهم كانوا يعيدان له ماذا؟ أمكث واصبر على ملة عبد المطلب، وهكذا حتى ماذا؟ حتى مات على ذلك. ماذا قال أبو طالب؟ قال لولا أن تعيرني بها قريش، لأنهم ماذا يقولون؟ حملوا على ذلك الجزع، لا أقرأت بها عينك، يعني لولا أن تعيرني بها قريش، لولا أن أوصم بالعار والخزي، لا أقررت بها عينك، لا أسررتك بها. والعين حينما تكون محزونة يكاد الدمع يجري منها، وحينما يدخل عليها السرور تجف العين، فحينئذ يقال لا قرت. ومعنى قرت العين يعني ذهب دمعها وحزنها وسرت بما وجدت من خبر. إذا أردنا أن نتحدث عن فوائد الحديث، وهذا هو المحور الرابع، نقول الفائدة الأولى أن نقول الحديث دليل على صحة إسلام من أسلم قبل النزع وقبل المعاين قبل الغرغرة، على صحة إسلامه، وأنه إذا قال لا إله إلا الله فإنه حينئذ يستحق دخول الجنة، فإنه يرجى أن يكون من أهل الجنة. وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأما حال النزع والمعاينة فلا ينفع حينئذ، حتى لو قالها فإنه لا ينفع حين الغرغرة، حين النزع، حينما تبلغ الروح الحلقوم لا ينفع حينئذ. نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا. قال الله عز وجل وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، قال إني تبت الآن. الفائدة الثانية من فوائد حديث الباب أن نقول الحديث دليل على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث دليل على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم على دعوة أقاربه إلى الحق. وهذه من صفات الداعية، أن يبدأ وأن يكون ممن يهتم بدعوة من؟ أقاربه. مع شديد الأسف تجد بعض الدعاة ماذا؟ ينتبه للبعيد وينسى القريب، مع أن القريب ربما يتعلق به من شأن الدعوة ما يكون أهم من البعيد بكثير. قد يكون القريب ابنك، أو تكون زوجتك، أو يكون زوجك، أو يكون أخوك، أو تكون أختك، فحينئذ تكون الدعوة أوكد، تكون الدعوة أوكد، وبذل الدعوة حينئذ أحرى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو أقاربه حتى آخر اللحظات، كما هو مع عمه أبي طالب في حديث الباب، يريد أن ينطق فقط بكلمة التوحيد، كلمة أشهد لك بها عند الله. الفائدة الثالثة من فوائد حديث الباب أن نقول الحديث دليل على تأثير جلساء السوء وعاقبة صحبتهم، وهذا مشاهد في ماذا؟ في أبي جهل وعبد الله بن أبي أمية، حين ماذا؟ حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعرض على عمه أبي طالب الإسلام ويقول له قل كلمة أشهد لك بها عند الله، وماذا يقول عبد الله بن أبي أمية وماذا يقول أبو جهل؟ لا يزال يعيدان عليه ويكرران عليه أترغب عن ملة عبد المطلب، حتى قال آخر شيء كلمهم هو على ملة عبد المطلب، وأبى يقول لا إله إلا الله كما جاء في بعض روايات الحديث، أبى يقول لا إله إلا الله. وهذا دلالة على تأثير صاحب السوء. ولذلك نجد كم من شخص في قلبه الخير، وهذا أيضا يهم الداعية، كم من شخص ربما يكون من عوام الناس فيه خير عظيم، لكنه لأنه يماشي فلان وفلان وفلان من الناس الذين هم من أصحاب السوء وممن يأمرونه بالسوء، تجد أنه غفل عن كثير من وجوه الخير. ثم نحن ماذا؟ وهذا من أخطاء الداعية. ثم هو ماذا؟ ثم هو يصنفه من الناس الذين لا يقبلون المعروف ولا يقبلون الخير لأنه يماشي فلان وفلان وفلان وفلان، لا، بل أن هناك من الناس من فيه خير عظيم، وربما لو دعي وتلمست مفاتيحه لو وجد مفتاح يفتحه إلى الخير ثم بعد ذلك ينفع الله عز وجل به. ولذلك لا تستصغر الناس ولا تحتقر الناس ولا تقول إن هذا لا يصلي ولا ما عمري رأيته في المسجد أو أن تقول هذه الفتاة مثلا لا ليست من أهل الصلاح أو لسانها بذيء أو نحو ذلك من الكلام. لا، ربما يكون المؤثر عليه صاحب السوء، ولولا تقدير الله عز وجل أن صاحب السوء قد أغواه لما غوى، فربما يكون على يديك مفتاحا له إلى الخير. وذلك الداعي يتلمس الدعوة ومفاتيح الخير أين كانت ومع أي شخص كان، ويستغل الفرص في ذلك. الفائدة الرابعة من فوائد حديث الباب أن نقول الحديث دليل على عصبية أهل الجاهلية وطلبهم للعزة بالإثم، وطلبهم للعزة بالإثم. من أين نأخذ هذا؟ ها؟ قال ماذا؟ لولا أن تعيرني. لاحظ أنه طلب العزة ولا يريد أن يتفشل عند قريش وأن يعيره بذلك، ويقول أن محمل على ذلك مخافة الجزع، يعني أنه حملوا على ذلك أنه خاف من الموت وتنازل عن مبادئه وعن دين آبائه في آخر لحظة، فقال لولا طلب العزة، لكنه طلب العزة بالإثم. هذا يدل على عصبية أهل الجاهلية، على عصبية أهل الجاهلية، لأنه حملوا على ذلك مخافة أن يقول الناس كذا وكذا وأن يعيره الناس بكذا وكذا. الفائدة الخامسة من فوائد حديث الباب أن نقول الحديث دليل على تحريم الاستغفار للمشركين ولو كانوا أقارب، ولو كانوا أقارب. ولذلك يقول الله عز وجل ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى، وهذا يدل على تحريم الاستغفار للمشركين ولو كانوا من الأقارب، فيحرم ذلك. وهل يكون لو جاء شخص ودعا لمشرك أو لشخص مات على الكفر بأي نوع من أنواع الكفر، هل يكون ذلك من التعدي في الدعاء أو لا؟ نعم، أقول هذا يكون من التعدي في الدعاء. العدوان من أنواع التعدي في الدعاء أن يطلب الإنسان ما لا يمكن شرعا أو قدرا، أن يطلب الإنسان ما لا يمكن شرعا أو قدرا. ما لا يمكن شرعا مثل ماذا؟ مثل أن يطلب شيئا قد نهي عنه، كان يطلب الله عز وجل أن يسأل الله عز وجل مغفرة للمشرك، هذا نهي عنها ولا شرعا نهي عنه، هذا من التعدي في الدعاء. وهكذا قل في سائر المحرمات، إذا دعا الله عز وجل لذلك فإنه حينئذ من التعدي في الدعاء. أو أن يطلب ما لا يمكن قدرا، كان يطلب الخلود في الدنيا وأن لا يموت أبدا، هل يمكن هذا قدرا؟ لا يمكن. أو أن يطلب أن يطير على سبيل المثال، هل يمكن ذلك قدرا؟ لا يمكن. فهذا من التعدي في الدعاء، هذا من التعدي في الدعاء. الفائدة السادسة في حديث الباب، وهي آخر فائدة في حديث الباب، أن نقول حديث دليل على سبب نزول قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهو ما تقدم من قصة وفاة أبي طالب لما حاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوه، ويحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوه، ويحب النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب، فقال له الله عز وجل لما قدر على أبي طالب أن يموت على الكفر، قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأما الآية الأخرى فليس هذا سبب نزولها، فإن فيها خلاف، ما كان النبي والذين آمنوا يستغفرون المشركين ولو كانوا أولي قربى، فإنه جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن من ربه جل وعلا أن يستغفر لأمه، فنهاه الله عز وجل وأنزل هذه الآية. ومن هذا مسألة خلافية طويلة، هل يمكن تعدد سبب النزول أو لا، هذه مسألة خلافية طويلة. أهم شيء أن نعرف أن الآية الأخرى فيها خلاف، أما الآية إنك لا تهدي من أحببت فهذا هو سبب نزولها. وفي هذه الآية دلالة على أن محبة الكافر الغير محارب، محبته لغير الدين جائزة، محبته لغير الدين جائزة، كان يحبه لقرابته كما أحب النبي صلى الله عليه وسلم، من أحب النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب، واسماه الله عز وجل حبا، ف فقال له الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت يا محمد. فاسماه النبي الله عز وجل حبا ووصفه بذلك إنك لا تهدي من أحببت. أقول هذه الآية دلالة على أن محبة الكافر الغير محارب، لاحظ هناك فرق بين محارب وغير محارب، على أن محبة الكافر الغير محارب لغير دينه، لغير دينه يعني لدنيا كان يحبه لقرابته أو للإحسان إليه، كما استأذنت أسماء من النبي صلى الله عليه وسلم أن تستقبل أمها فأذن لها، وكما يحب الولد المسلم أباه الكافر، وكما يحب الزوج المسلم زوجته الكتابية، فإنه لا شك إذا مما لا شك فيه أنه مما أحل لأهل الإسلام أن يتزوجوا الكتابية اليهودية والنصرانية مطلقا، ولا مطلقا أي نصرانية وأي يهودية، ها ها العفيفة لا بد، هذا شرط وهذا أمر يغفل عنه. ودائما مشهور عند الناس أنه يجوز للمسلم أن يتزوج اليهودية أو النصرانية على الإطلاق، وهذا لا يكفي، وإنما نقول لابد أن تكون عفيفة. ولذلك رحمك الله، وذلك يقول الله عز وجل يوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. ما معنى المحصنات؟ العفيفات. فلا بد من شرط العفة، فلو جاءت يهودية أو نصرانية بغي زاني فإنه لا يجوز حينئذ أن يقول لإنسان أن يتزوجها، لأنه لا بد أن تكون من المحصنات عفيفات. طيب حينما يتزوج المسلم يهودية عفيفة لا شك أنه يكون بين الزوج والزوجة مودة جبلية مما يكون بين الأزواج، وذلك يدخل في عموم قول الله عز وجل وجعل بينكم مودة ورحمة، هذا في عموم الأزواج، هذا يدل على أنه المحبة للدنيا مع الكافر الغير محارب جائزة لهذه الأدلة التي سبقت، وفي المسألة تفصيل يأتي في بابه بإذن الله تعالى. نأخذ الحديث الذي يليه، وهو حديث عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. والحديث رواه مسلم، والحديث رواه مسلم. ترجمة راوي الحديث، راوي هذا الحديث هو عثمان بن عفان ابن أبي العاص بن أمية القرشي الأموي أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين، أسلم قديما على يد من؟ على يد أبي بكر الصديق، على يد أبي بكر الصديق، وهاجر هجرتين وتزوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم رقية، وبعدما توفيت رقية زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته الأخرى أم كلثوم، فسمي ذو النورين لأنه تزوج ابنتين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى قيل أنه لا يوجد رجل تزوج ابنتي نبي إلا عثمان، لا يوجد رجل تزوج ابنتي نبي، لا يوجد رجل تزوج ابنتي نبي إلا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وبايع عنه النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، لأنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيده على يده الأخرى وقال هذه عن عثمان. وتولى عثمان بن عفان الخلافة بعد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بمبايعة أهل الشورى، ثم بايعه الناس بعد ذلك، وذلك سنة 24، وقتل شهيدا يوم الجمعة ل18 خلت من ذي الحجة، يعني بعد 18 يوم من ذي الحجة في سنة 35، وذلك بعد العصر يوم الجمعة، ودفن ليلة السبت، دفن ليلة السبت، توفي بعد العصر ودفن ليلة السبت في البقيع رضي الله عنه وأرضاه. أما تخريج الحديث فهذا الحديث انفرد به مسلم عن البخاري، إذا لم يروي البخاري. أما شرح ألفاظ الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات ويعلم أنه لا إله إلا الله يعلم يعلم، اختلف في معنى يعلم، فقيل أن معنى يعلم، هذا قول القرطبي في المفهم، أن معنى يعلم هو غاية العلم وغاية الوضوح وغاية الانكشاف في أنه لا يقع في قلبه شك في معرفة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، غاية المعرفة، فينتج عن ذلك غاية العبادة، وينتج عن ذلك غاية القرب من الله عز وجل بقلبه وبأعماله وبجميع شؤونه. ولذلك قال القرطبي هذه أعلى درجة وهي مرتبة النبيين والصديقين. والقول الثاني قالوا أن معنى يعلم هي المعرفة، أنه يعرف أنه لا إله إلا الله، من عرف أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، ولكن هذه المعرفة لا بد أن تقيد بالنطق والعمل، لا بد أن نقول مع المعرفة هذه لا بد أن نقول أيضا قال واعتقد، اعتقاد الجازم في ذلك، الاعتقاد الجازم في ذلك. طيب، نأتي إلى فوائد هذا الحديث، وهي فائدة واحدة يدور عليها هذا الحديث وهي مهمة في باب الاعتقاد، أن نقول الحديث دليل على فضل عظيم امتن الله عز وجل به على هذه الأمة، وهي دخول الجنة لمن مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله. ولا شك نقول أنه لا بد من الإيمان بكلمة التوحيد بمقتضاها، فلا يكفي أن نقول يعلم أنه لا إله إلا الله، يعني يعرف أنه لا إله إلا الله. ولذلك يخطئ بعض عوام الناس، وهذه عقيدة المرجئة، وهذا مدخل عظيم من المداخل الباطلة فاسدة، أن يقول الإنسان من مات ويعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا على إطلاقه. طيب، أليس إبليس يعلم أنه لا إله إلا الله؟ يعلم أنه لا إله إلا الله. المنافقون يعلمون أنه لا إله إلا الله، يعلمون تمام العلم. وإذا كان على هذا الاعتقاد فهذا اعتقاد فاسد وباطل، وهو اعتقاد غلاة المرجئة، ليس فقط المرجئة بل غلاة المرجئة ممن كانوا أفسد الناس في الاعتقاد المرجئة، وهم الذين يقولون أنه من عرف أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، وهذا لا يقوله أحد من أهل السنة والجماعة أبدا، فإن هذا نص من نصوص الوعد لا بد أن يجمع مع نصوص الوعيد الأخرى، فقد جاءت حديث كثيرة تدل على أن بعض الموحدين الذين يقولون لا إله إلا الله يدخلون النار فيعذبون بأعمالهم أو بكبائرهم التي لم يتوبوا منها، ثم يخرجون من النار ويدخلون الجنة فيخلدون فيها. كيف نجمع بين هذه النصوص الدالة على هذا المعنى وبين حديث الباب الذي يقول من مات ويعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة؟ فلا شك أن أهل السنة والجماعة يجمعون بين هذه النصوص ويخرجون بأن معنى من مات ويعلم أنه لا إله إلا الله أي أنه آمن بكلمة التوحيد وبمقتضاه قولا وعملا، قولا باللسان وعملا بالجوارح، ومن الجوارح القلب بأن يعتقد، وبالأعمال القلبية كنصوص الرجاء كل وكأعمال الرجاء كل أعمال القلوب كلها من رجاء وخوف وإنابة ونحو ذلك، وكذلك بأعمال الجوارح، كذلك بأعمال الجوارح أن نقول هذا أيضا. فالإيمان قول وعمل كما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، فلا يكفي أن يعرف أنه لا إله إلا الله، لا بد أن يقوله ولا بد أن يعتقد بها ويعمل بمقتضاه. وأما من يقول أنه العلم هنا المعرفة هذا غلاة المرجئة، فإنهم يقولون يكفي أن يعرف أنه لا إله إلا الله لو لم يعتقد، لاحظوا يقول لو لم يعتقد، لا ينطق بأنه لا إله إلا الله، لا ينطق ولا يعتقد، فقط يعرف يكفي، هذا لا يقوله أحد من أهل السنة والجماعة. المرجئة ينقسمون إلى أقسام، منهم هؤلاء الغلاة، ومنهم من يقول أنه من أن معنى أنه من يعلم أنه لا إله إلا الله أي يعتقد أنه لا إله إلا الله، مجرد ما يعتقد أنه لا إله إلا الله يدخل الجنة، وهذا أيضا قول من أقوال المرجئة لا يقول به أحد من أهل السنة والجماعة، فلا يكفي الاعتقاد. طيب، لو اعتقد وجاء بعمل من الأعمال الكفرية المخرجة من الملة، هل يكفي ذلك؟ لا يكفي، بل هذا يخرجهم من دائرة الإسلام، وهؤلاء المرجئة لا يقولون بهذا. ومع شديد الأسف من عوام الناس اليوم عن حسن نية يستدل بمثل هذه النصوص ويقول من اعتقد أنه لا إله إلا الله فإنه يدخل الجنة ومصيره إلى الجنة لو عمل إيش ما عمل، لا هذا ليس صحيح، وهذا لا يقول أحد من أهل السنة والجماعة. إذن لو عمل عمل من من الأعمال الكفرية المخرجة من الملة نقول له أيضا مصيره إلى الجنة؟ لا، لا يقال أنه مصيره إلى الجنة، ولا يقول أحد من أهل السنة والجماعة. فأحببت أن أفرق بين قول المرجئة بأخذ هذا النص على ظاهره وبين اعتقاد أهل السنة والجماعة بأنهم يجمعون بين نصوص الوعد ونصوص الوعيد، وسوف يأتي كيف يتأولون هذا الحديث. ونقول أيضا، وهذا نشوفه جعله فائدة ثانية، نقول هذا الحديث رد على الخوارج. فأهل السنة والجماعة وسط بين أولئك المرجئة الذين تقدم اعتقادهم قبل قليل وبين الخوارج الذين يقولون ماذا؟ الذين يقولون أن فاعل الكبيرة كافر، أن فاعل الكبيرة كافر، وأيضا المعتزلة الذين يقولون أن فاعل الكبيرة خالد مخلد في النار، خالد مخلد في النار. فنقول هذا الحديث رد عليه، بأن نقول لهم أنه من اعتقد أنه لا إله إلا الله وعمل بكلمة التوحيد وبمقتضاها فإنه وإن عذب بذنوبه في النار فإنه مصيره ومآله إلى الجنة ولا يخلد فيها. فأهل السنة والجماعة وسط بين المرجئة وبين الخوارج، فلا تفريط ولا غلو، أو نقول فلا تفريط ولا إفراط، وكلاهما بمعنى واحد. ثم نأتي الحديث الذي يليه وهو آخر حديث في درسنا اليوم، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسير، وفي رواية لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة فنفدت أزواج القوم، قال: حتى هم بنحر بعض حمائلهم، وحمائلهم يعني حمائلهم يعني إبلهم. فقال عمر: يا رسول الله، لو جمعت ما بقي من أزواج القوم فدعوت الله عليها. قال: ففعل، فجاء ذو البر ببره، وذو التمر بتمره، وذو النواة بنواه. قلت: وما كانوا يصنعون بالنواة؟ قال: كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء. قال: فدعا عليها حتى ملأ القوم أزودتهم، فقال عند ذلك: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. هذا الحديث من مفردات مسلم، ولكن رواه البخاري من حديث سلمة بن أكوى. إذا أردنا نتكلم أولا، نقول أولا ترجمة راوي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه تقدمت ترجمته في أول حديث من كتاب الإيمان. ثانيا نقول تخريج هذا الحديث، أما حديث أبي هريرة فإنه مما تفرد به من؟ تفرد به مسلم عن البخاري، ولكنه رواه البخاري من حديث سلمة بن أكوى، سلمة ابن الأكوع. وأيضا حديث أبي هريرة في الباب رواه البخاري كما تقدم، لكنه من حديث سلمة بن الأكوع. إذا أردنا نتكلم عن شرح ألفاظ الحديث، نقول أولا قوله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير، بين هذا المسير وأنه كان في غزوة تبوك. صحابة رضي الله عنهم ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في مسير، وهذا المسير كان في غزوة تبوك، كان ما معهم من الزاد شيء كثير، نفدت أزوادهم، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنونه في ماذا؟ في أن ينحرون إبلهم التي كانوا يركبون عليها، ليس عندهم زاد، معهم زاد لكنه قليل لا يكفيهم، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لهم كما جاء في رواية البخاري، فأذن لهم، لكن عمر رضي الله عنه وأرضاه اعترض على ذلك. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم برأي آخر، واقترح على النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي أولئك القوم بما بقي من أزواجهم، بهذا الشيء القليل الذي بقي، فيدعو عليها النبي صلى الله عليه وسلم ويبرك عليها، يدعو لها بالبركة، ثم بعد ذلك تكثر ويطرح فيها بركة. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ذو التمر بتمري، وذو البر ببري، وذو النواة بنواة. والنواة ماذا يفعلون بها؟ نواة لا تؤكل. سئل راوي الحديث عن ذلك فقال: يمصونها ويشربون عليها الماء، يتلذذون بالنواة. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكثرت أزواد القوم فرجعوا بأزواد كثيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك بهما إلا دخل الجنة. نأتي إلى أولا نقول نفدت أزواج القوم، أي نفدت يعني فرغت وفنيت. قوله حمائلهم، الحمائل جمع حميلة بفتح الحاء، وهي ما يحمل عليها من الإبل، وتسمى الإبل حمائل إذا حمل عليها، وتسمى الإبل رواحل إذا رحل عليها، وتسمى الإبل نواضح إذا استسقي عليها، إذا استسقي عليها بأن يستسقون الماء يحملون الماء عليها تسمى حينئذ نواضح. نأتي إلى فوائد الحديث. نقول الفائدة الأولى، الحديث دليل على ما امتن الله عز وجل به على عباده، أنه من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كلمة التوحيد غير شاك، يعني معتقد اعتقاد جازم، دخل الجنة. وهذا يقال فيه ما قيل في الحديث السابق قبل قليل، لا نكون كالمرجئة الذين يأخذون الحديث على ظاهره ويتركون نصوص الوعيد، وإنما أهل السنة والجماعة يجمعون بين هذا وذاك، يجمعون بين هذا وذاك، ويقال فيه ما تقدم من حديث عثمان. فنقول في مثل هذا الحديث، نقول الناس على قسمين، وتأمل تأويل هذا الحديث والذي قبله. الناس على قسمين، أولا أن يموت المسلم وليس في صحيفته أي كبيرة من كبائر الذنوب، قد تاب، وإن كان في صحيفته كبائر فقد تاب منها قبل موته، فحينئذ يصدق عليه حديث الباب ولا شك في ذلك، فهو يدخل الجنة بفضل الله عز وجل وبرحمته. فإن قيل ألا يعده بذنوبه، نقول قد تاب من ذنوبه. على حديث الأخرى قد يقول قائل، طيب لماذا تأخذون هذا الحديث على ظاهره، لماذا لا تأخذون الحديث الأخرى؟ نقول الحديث الأخرى ماذا جاء فيها؟ جاء فيها أن طائفة تعذب بذنوبها في النار ثم تخرج، أو يخرجون بالشفاعة، يخرجون بالشفاعة إلى الجنة، لكن هؤلاء قد تابوا من ذنوبهم، فحينئذ يصدق عليهم حديث الباب على ظاهره. طيب، والقسم الثاني أن يكونوا من أهل الكبائر، أن يكونوا من أهل الكبائر وماتوا وهم لم يتوبوا من الكبائر، فحينئذ كيف يجمع بين نصوص الباب وبين النصوص الدالة على أن هناك طائفة ممن يفعلون الكبائر أنهم يعذبون في النار فيخرجون بالشفاعة، أو يخرجون بفضل الله عز وجل ورحمته، أو يخرجون بشفاعة الأنبياء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو بغير بأي سبب من الأسباب؟ فحينئذ كيف نقول في حديث الباب؟ أن نقول حديث الباب أنه معناه أنهم يدخلون الجنة، أن مآلهم إلى الجنة، يعني كأن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات ويعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، أي أنه من مات ويعلم أنه لا إله إلا الله أن مآله إلى الجنة، واضح؟ وأنه من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله غير شاك أن مآله إلى الجنة. وحينئذ واضح ظاهر الحديث أو لا؟ واضح. هذا تأويل عليها أهل السنة والجماعة. والتأويل الثاني أن يقال من مات ويعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن شهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله غير شاك دخل الجنة، معناه أنه يدخل الجنة ابتداء بعد أن يمتن الله عز وجل عليه بمغفرة الذنوب، فلا يدخل النار ابتداء، وإنما يدخل الجنة مباشرة، وهذا من فضل الله عز وجل ومنته على عبده. لماذا؟ لأن الله عز... لأن هذا الرجل مات على الإسلام أو لا، وهو غير مشرك أو لا، ألم يقل الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء؟ كذلك نقول قد يمتن الله عز وجل بمغفرة هذه الكبائر فيدخل الجنة ابتداء. وحينئذ ظاهر الحديث واضح أو لا؟ واضح. نأتي الفائدة الثانية في حديث الباب، أن نقول الحديث دليل على بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، حيث دعا على تلك الأزواج القليلة فبورك فيها وكثرت. الفائدة الثالثة في حديث الباب، أن نقول الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس معصوما في الأمور غير الشرعية، في الأمور الدنيوية. فإن وجه ذلك ماذا؟ أنهم جاءوا ماذا يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في نحر الإبل، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء عمر رضي الله عنه وأرضاه واقترح اقتراحا آخر، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم اقتراح من؟ عمر، ورضيه وعمل به، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الفائدة الرابعة في حديث الباب، ونختم بها هذه الحديث ونختم به درسنا اليوم، أن نقول الحديث دليل على ما كان عليه الصحابة من التقلل والزهد في الدنيا، من التقلل والزهد في الدنيا، حيث كانوا في مسير. اليوم نحن إذا سافر الإنسان في سفر ماذا يكون معه من الطعام؟ شيء كثير. هم في سفر على أقدامهم أو على رواحلهم، وإلى تبوك وهي من أبعد الأماكن عن المدينة، ومع ذلك نفدت أزوادهم وما بقي شيء حتى جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم يشاورونهم في أن ينحرون إبلهم التي يركبون عليها. وحتى ماذا؟ أنهم يأخذون النواة، يأخذون النوى معهم في السفر، وهذا من طعامهم، النوى من طعامهم. سئل راوي الحديث ماذا يفعلون بالنواة؟ يأخذونها ويمصونها ويصبون عليها الماء، يمصونها، يطعمون بالنواة. وهذا يدل على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من التقلل من الدنيا. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ونجعلنا من الشاكرين لتلك النعم التي بين أيدينا، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يرحمنا ونجعلنا ممن يستعمل هذه النعم في طاعته. وأشكركم على حسن الإنصات، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نستقبل أسئلة إن كان هناك أسئلة. محمد اصبر شوي. محمد يقول هل زيارة القريب الغير مسلم تعد من محبته؟ نقول لا شك أن القريب الغير مسلم، الإنسان في هذه الحياة الدنيا له ثلاثة حقوق إن كان مسلما: حق الجوار إن كان جارا، كان جارا حق الجوار، حق القرابة إن كان قريبا، وحق الإسلام. طيب قد ينتفي حق الإسلام فلا يكون مسلما، ويبقى حق ماذا؟ حق القرابة وحق الجوار إن كان جارا. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد جيرانه على أطلاقها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هدايا اليهود، والنبي صلى الله عليه وسلم مات بسبب تلك الشاة المسمومة من اليهودية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعاه يهودي إلى وليمة أجاب النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة. ونقول أيضا القريب كذلك له حق في ذلك، لكن نقول للإنسان أن يحول ذلك إلى ماذا؟ إلى دعوة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، أجاب النبي صلى الله عليه وسلم الغلام اليهودي ودعاه للإسلام وقال له أسلم وهو في الموت، والتفت اليهودي إلى أبيه وقال أبوه أطع أبا القاسم فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا فقال الحمد لله الذي أنقذه الله عز وجل من النار. واستجاب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك اليهودي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعودهم ويزورهم، ولكن كل هذا يحوله إلى دعوة. فالإنسان يزورهم ويعودهم ويتكلم معهم ويلاطفهم بماذا؟ بالدعوة، بنية الدعوة. ولكن إذا كان لا يستطيع على ذلك لا يأتي لشيء من ذلك، وإنما هذا هو كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما القريب فله حق القرابة، فإذا كان أبا يزوره ولو لم يدعوه فله حق القرابة في ذلك. والقريب كما تقدم بحسب قربه يكون له الحق في ذلك. هل هذا الحديث صحيح؟ أي حديث؟ حديث عثمان صحيح، حديث عثمان معنا في صحيح مسلم، نحن نشرح في صحيح مسلم. يقول هل هذا الحديث صحيح؟ نحن نشرح في صحيح مسلم. ربما بعض الداخلين لهذه الغرف لا يعلم أن هذا الدرس صحيح مسلم، نحن نشرح صحيح مسلم وهذا الحديث لا شك فيه. ولا أقول أن لا شك أن هناك حديث منتقدة في صحيح مسلم، لكن لا يخطأكم أنه صحيح البخاري ومسلم ما تلقته الأمة بالقبول، وأن ما فيه صحيح إلا شيء يسير، وهذا الشيء اليسير ماذا؟ هذا الشيء اليسير يعتبر قليلا وانتقد من بعض الحفاظ، وليس هذا موطنه بسط لعل يأتي له كلام فيما بعد بإذن الله تعالى. القرآن يخلد الكافر في النار؟ يوضح السؤال الأخ الغريب في الغرفة الصوتية، يوضح السؤال مرة أخرى، السؤال غير واضح. شوف الغرفة الثانية إذا في سؤال الإخوان. طيب نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.